إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، معاشر المؤمنين والمؤمنات، يقول الله عز وجل في محكم التنزيل المبارك: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فأخبر الله سبحانه أنه خلق السماوات والأرض وبث فيها من الأفلاك والكواكب والشمس والقمر، وهي تجري في هذا الكون وفق صنعة عظيمة وبنظام بديع، فيحدث من ذلك ظلمة الليل وبياض النهار، فتتشكل الشهور والأعوام، ما يكون دليلا على عظمة الله عز وجل وقدرته، وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة دون ما سواه. وفي قوله عز وجل: يوم خلق السماوات والأرض، إشارة إلى أن هذه الأشهر معروفة في جميع الأزمنة وفي كل الشرائع. وفي هذه الآية الكريمة إشارة إلى تعظيم الزمان، فإن الله عز وجل كما عظم بعض الأمكنة كالمساجد ومكة والمدينة، فإنه عظم بعض الأزمنة كشهر رمضان والأشهر الحرم، فقال سبحانه في هذه الآية: منها أربعة حرم. وهذه الأشهر إنما سميت بالحرم لأن الله عز وجل حرمها وعظمها وحرم القتال فيها إلى يوم القيامة، وسميت بذلك أيضا لأن الذنوب فيها والمعاصي يعظم إثمها ويزداد وزرها، كما أن العمل الصالح فيها يضاعف. وهذه الأشهر الحرم قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها 3 فرد وواحد سرد. ففي الصحيحين من حديث أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته، يولق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة الشرعية هي السنة الهلالية التي تقدر بسير القمر وطلوعه، وهي 12 شهرا، أولها المحرم، ثم صفر، ثم ربيع الأول وربيع الثاني، وجماد الأول وجماد الثاني، ورجب وشعبان، ورمضان وشوال، وذو القعدة وذو الحجة. فهذه هي السنة الشرعية، خلافا لما يعتمده الناس من السنة الميلادية، وهي سنة أهل الكتاب. وقد ذكر أهل العلم أن من حكمة الله عز وجل أن جعل هذه الأشهر بعضها حراما وبعضها حلالا، أي منها أشهر حرم، وذلكم عباد الله تعظيما لحرمات الله عز وجل، حتى يتذكرها المسلم في جميع السنة. فإن الله عز وجل عظم هذه الحرمات وحماها ومنع العباد منها، فقال عز وجل: ومن تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن حمى الله محارمه. متفق عليه. فجعل الله عز وجل بداية السنة بشهر محرم، وهو المحرم، وتنتهي أيضا بشهرين محرمين، وهما ذو القعدة وذو الحجة، وفي وسطها شهر محرم وهو رجب. وقال بعض أهل العلم: إنما حرمت هذه الأشهر من أجل الحج والعمرة، ففي ذي القعدة يسافر الناس إلى الحج، وفي ذي الحجة يقع مناسك الحج، وفي المحرم يرجعون من الحج، وأما رجب فحرم في وسط السنة من أجل العمرة. والمقصود عباد الله أن الله سبحانه عظم هذه الأشهر، فيجب على المسلم أن يعظم ما عظمه الله سبحانه. ولهذا قال عز وجل: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومعلوم عباد الله أن الظلم محرم في جميع الأوقات وفي جميع الأزمنة، ولكن الله عز وجل أكد عليه في هذا لأن الإثم في الشهر الحرام يتضاعف شره ويزداد وزره عند الله سبحانه، فينبغي للمسلم أن يحذر. عباد الله، ينبغي لنا جن أن نتذكر حرمة هذه الأشهر، لأنه قد دخل علينا ووفد إلينا ضيف كريم وشهر عظيم، هو من الأشهر الحرم، هو من الأشهر الحرم، وهو المحرم، وهو المحرم الذي يذكرنا بتعظيم الحرمات ويدعونا إلى طاعة رب الأرض والسماوات. وهذا الشهر الفضيل من فضائله أنه يضاف إلى الله عز وجل، فأضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله فقال: شهر الله المحرم. وهذه المخلوقات إنما تضاف إلى الله عز وجل على سبيل التفضيل والتشريف، كما يقال بيت الله، وليس هذا عباد الله في شهر من الشهور إلا للمحرم، فإن بعض الشهور هي أعظم من المحرم كرمضان، ولكن لا تأتي هذه الإضافة إلا في المحرم. وسبب ذلك كما بين أهل العلم أن المحرم هو شهر إسلامي، وذلكم أن الأشهر الأخرى كانت أسماؤها معروفة في الجاهلية، وكانوا يسمون المحرم بصفر الأول، والذي بعده يسمونه صفر الثاني، حتى يستحلون القتال. فلما جاء الإسلام سماه الله بالمحرم، فأضيف إلى الله عز وجل من هذا الاعتبار. ومن فضل هذا الشهر الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام فيه، وسئل عنه وسئل صلى الله عليه وسلم أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال الصيام في شهر الله المحرم. رواه مسلم. رواه مسلم. وهذا الحديث عباد الله يدل على فضل الصيام في هذا الشهر المبارك، وقد علمتم أن هذا الشهر قد صادف أيام الشتاء وهي أيام قصيرة، فالصيام فيها لا مشقة فيه ولا تعب. وقد روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. وقوله الباردة أي السهلة التي لا مشقة فيها ولا تعب. قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه: ومعنى أنها باردة، ومعنى أنها باردة أي أنها حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة، فالغنيمة تحصل لصاحبها عفوا وصفحا بغير كلفة. انتهى كلامه. ومعنى هذا عباد الله أن الصيام في هذه الأيام عظيم ثوابه وأجره وقليل تعبه ومشقته. وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما إذا دخل الشتاء يقول: مرحبا بزمان تنزل فيه البركة، يطول ليله للقيام ويقصر نهاره للصيام. وقال الإمام الحسن البصري: نعم زمان المؤمن الشتاء، نعم زمان المؤمن الشتاء، يطول ليله فيقومه ويقصر نهاره فيصومه. فعلينا عباد الله أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونتأسى به في الصيام في هذا الشهر المبارك. وينبغي أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في هذا الشهر، لكنه لا يصومه كله، لأنه عليه الصلاة والسلام ما استكمل الشهر، ما استكمل صيام شهر أبدا إلا شهر رمضان عباد الله. وهذا الشهر الفضيل وإن كان أول السنة الهجرية، إلا أنه لم يأتي نص شرعي أو دليل نبوي على تخصيص أول يومه أو ليلته بعبادة خاصة من صيام أو ذكر أو صلاة. وكل ما جاء في ذلك فهو إما حديث ضعيف أو مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المؤسف عباد الله ما يفعله كثير من الناس من اتخاذ أول المحرم عيدا ويحتفلون به، ويحتفلون برأس السنة الهجرية، وهذا أمر منكر وهو ظاهر في التشبه بأهل الكتاب الذين يحتفلون بالسنة الميلادية. ومثله أيضا ما يقع عند بعض الناس من الاحتفال بالهجرة النبوية بمناسبة المحرم، وهذا أيضا خلاف الهدي النبوي الكريم وما كان عليه الصحابة الكرام. وينبغي أن يعلم عباد الله أن أهل التاريخ والسير اتفقوا جميعهم على أن الهجرة النبوية كانت في ربيع الأول ولم تكن في المحرم، ولكن الصحابة لما اجتمعوا في زمان عمر بن الخطاب وكتبوا التاريخ وأرخوا بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فوضعوا المحرم في أول السنة. وسبب ذلك كما بين الإمام ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم بويعه العقبة الثانية في أواخر ذي الحجة، ثم مكث إلى أن انتهى العام وفي المحرم عزم على الهجرة، وبقي في مكة المحرم وسفر، ثم في ربيع الأول بدأت هجرته صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يعلم، ومن الحق الذي لا مرية فيه، أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسيرته يكون في السنة كلها وفي العمر كله، ولا يليق بالمسلم أن يتذكر هذه الأحداث العظيمة والوقائع الشريفة التي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يتذكرها في يوم واحد أو في موسم معين ويحتفل بها، ثم يعرض عن ذلك بقية سنته وبقية عمره. بل إن الاقتداء والانتفاع بهذه الأحداث يكون على مدار السنة وفي جميع الأعوام، يذكرها الناس ويتعلمونها ويزيدون منها. وهكذا كان سلف هذه الأمة، وهذا عباد الله هو الحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم والاتباع له، الذي قال الله عز وجل فيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، إن شهر الله المحرم هو شهر عظيم مشهور، وفي الأشهر الحرم مذكور. وإن من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل في هذا الشهر يوما عظيم البركة وجليل القدر، وهو العاشر منها، والذي يسمى يوم عاشوراء. فهذا اليوم العاشر يوم فيه فضائل عظيمة وله حرمة قديمة، فإنه اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه، وأهلك فيه فرعون وجنوده. هذا اليوم العظيم هو من أيام الله عز وجل التي تذكر المسلم بنصرة الله عز وجل لأوليائه المؤمنين، وخذلانه وإهلاكه للظالمين والطاغين والجبارين. فبقيت عباد الله هذه القصة وهذه الحادثة مذكورة على مر الدهور وعلى كر العصور، يتناقلها الناس جيلا بعد جيل، يستفيدون من عبرها ويتأملون في قصتها. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا ونحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولاكم. فصامه رسول الله وأمر الناس بصيامه. وقد كان عاشوراء في أول الأمر واجبا وفرضا، فلما فرض رمضان أصبح صومه مستحبا. وقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر ذكر أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء، وكان المسلمون يصومونه. قال: فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله عز وجل، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. فمن ذلك عباد الله انتقل عاشوراء من الفرض إلى المستحب، فينبغي على المسلم أن يعتقد استحبابه ولا يعتقد وجوبه. ولأجل هذا كان بعض السلف يترك صيامه، كما جاء عن ابن عمر أنه كان لا يصوم عاشوراء إلا أن يوافق صوما يصومه. وحمل أهل العلم هذا الفعل من السلف وتركهم لصيام عاشوراء لبيان الجواز وأنه غير واجب. عباد الله، والذي يصام في هذا هو اليوم العاشر الذي قال به جماهير الأمة وعامة الفقهاء كما تدل عليه هذه التسمية. والسنة في صيامه أن يصوم يوما قبله وهو التاسع، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن اليهود يصومون عاشوراء قال: لن عشت إلى العام المقبل لأصومن التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله لأصومن التاسع أي يصوم التاسع مع العاشر، وهذا لا يعني أنه يقتصر على التاسع، وهذا القول لم يقل به جماهير الأمة وعامة الفقهاء. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خالف اليهود فصوم التاسع والعاشر. وبناء على هذا قال أهل العلم: صيام عاشوراء على مرتبتين، المرتبة الأولى أن يصوم التاسع والعاشر وهذا هو الأكمل، فإن فاته التاسع فله أن يصوم العاشر والحادي عشر. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصوم عاشوراء ويصوم يوما قبله أو يوما بعده. والمرتبة الثانية أن يصوم عاشوراء لوحده، وهذا أيضا مجزئ وفيه الأجر إن شاء الله، إلا أن فيه فوات سنة المخالفة، مخالفة اليهود. وفي صيام عاشوراء فضل عظيم وأجر كالله عز وجل، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء فقال: يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم، أي أنه صيام هذا اليوم يكفر سنة من الذنوب. وهذا يدل عباد الله على أن أعظم الكفارات هي فعل الطاعات، لقول ربنا سبحانه: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام هذا اليوم ويتحراه، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله الله إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. وهذا الشهر يعني شهر رمضان، متفق عليه. وكان الصحابة أيضا يحرصون على صيامه، وكانوا يصومون أولادهم ويذهبون بهم إلى المسجد ويعطونهم اللعب حتى يتموا صومهم. وإذا وفق العبد إلى صيام عرفة الذي يكفر سنتين، ثم إلى صيام عاشوراء الذي يكفر سنة واحدة، فقد وفق إلى خير عظيم، وهداه الله عز وجل إلى هذه السنة الحميدة، فنسأل الله من فضله. وينبغي أن يعلم عباد الله أن عاشوراء إذا صادف يوم السبت كما هو الحال في هذا العام، فإن صيام النافلة بالسبت مسألة اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، ولا ينكر هذا الخلاف إلا جاهل وبعيد عن الشرع. ومن العلماء الذين ذكروا الخلاف في السبت الإمام ابن رشد المالكي، رحمه الله في كتابه بداية المجتهد، وكذلك ذكره شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، ونقل المنع عن بعض أصحاب الإمام أحمد. ومذهب الجمهور في هذه المسألة هو جواز صيام السبت إذا صادف يوما فاضلا كيوم عاشوراء، وحمل النهي الوارد في هذا الباب على التقصد في صيام السبت أو صيامه مفردا. وللشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كلام حسن في هذا الباب، فقد ذكر رحمه الله أن صيام عاشوراء على خمسة أحوال: الحال الأولى أن يكون في الفرض فهذا يجوز صيامه اتفاقا، والحال الثانية أن يكون قبله الجمعة، أي أن يصوم قبله الجمعة ثم يصوم السبت، فهذا دلت السنة على جوازه، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض زوجاته فوجدها صائمة يوم جمعة فقال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال فأفطري، رواه البخاري. ففي قوله أتصومين غدا إقرار على صيام السبت. أما الحالة الثالثة أن يصادف السبت يوما فاضلا كيوم عرفة أو يوم عاشوراء أو الاثنين أو أيام شوال وغير ذلك من الصيام المقيد، فهذا يجوز صيامه بنية إصابة الفضل. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الأيام الفاضلة، ولا بد أن تصادف السبت، ولم ينهى عن صيامه. وأما الحال الرابعة أن يكون صيام السبت مصادفا لصوم معتاد يصومه الرجل، فهذا أيضا دلت السنة على جوازه، كمن يصوم صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا أفضل الصيام ولا بد أن يصادف السبت. وأما الحال الخامسة أن يتقصد صومه ويتقصد التطوع فيه ويصومه مفردا، فهذا الذي جاء فيه النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. والمقصود عباد الله أن هذه المسألة الخلاف فيها معروف، والترجيح فيها أمر صعب، فمن بحث ونظر واطمأنت نفسه إلى قول من الأقوال فليتعبد الله بذلك. ولا ينبغي عباد الله أن ننكر على المخالف في هذه المسألة، فكل يأخذ بما تطمئن إليه نفسه وما ترجح عنده بالنظر والأدلة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وللعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.